إله واحد، رسالة واحدة. الفصل الرابع: العلم والكتاب المقدس. ويعلق الأرض على لا شيء. سفر أيوب 26:7. منذ بضع سنوات ذهبنا أنا وزوجتي في رحلة اشتملت على زيارة لأحد الكهوف العميقة في الأرض، وبينما كانت المرشدة توجه أنظارنا إلى التشكيلات الصخرية العجيبة والرواسب الكلسية الناتئة، قالت ما معناه: كل هذا بدأ من نقطة مياه، فقد كان هناك بحر داخلي ضحل يغمر هذه البقعة منذ 330 مليون سنة، مما أدى إلى تشكل طبقات من الرواسب التي تصلبت فيما بعد وأصبحت أحجارا كلسية. بدا كلام تلك المرشدة علميا جادا، كما لو أن الإنسان كان هناك منذ البدء يلاحظ كل تلك التطورات. وبينما هي تتكلم دوت كلمات الله للنبي أيوب في داخلي: أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم. سفر أيوب 38:4. وفي نهاية الرحلة شكرت المرشدة على الجولة، ثم سألتها كيف يعلم علماء الآثار أن عمر الكهف يبلغ ملايين السنين؟ فاعترفت أنهم لا يعلمون هذا بالضبط، ثم أضافت قائلة: لقد قلت لكم ما دربوني على قوله. كلمة علم ساينس مشتقة من الاسم اللاتيني ساينسيا الذي يعني معرفة، أما الفعل ساير فيعني يعرف، والعلم بالشيء هو أن ننظر إلى شيء ما باعتباره صحيحا وفوق الشبهات. لذلك رغم أن العالم قد يختار أن يصنف نظريته على أنها علم، إلا أن هذا لا يجعل هذه النظرية علما. في منتصف السبعينيات من القرن العشرين قام الدكتور الفرنسي موريس بوكاي، وهو الطبيب الخاص للملك فيصل، بتأليف كتاب أسماه الكتاب المقدس والقرآن والعلم. هذا الكتاب المعروض في مكتبات العالم الإسلامي ومساجده يجزم بأن الكتاب المقدس يتعارض مع العلم الحديث، ويشير بوكاي إلى أن قصة الخليقة المدونة في الفصل الأول من الكتاب المقدس مقتبسة على الأرجح من أسطورة، لأنها لا تتلائم مع نظريات الإنسان المتغيرة عن أصل الكون. وكما يفعل كثيرون، فإن بوكاي يساوي نظرية التطور بالعلم الحقيقي، وهذا خطأ. من الضروري أن نفهم أن الأسفار المقدسة لم تعطى لتدريس علم الفيزياء، بل لتكشف العلم الروحي. فقد أعطانا الله كتابه لكي يكشف لنا من هو وما هي طبيعته وما الذي فعله لأجلنا، كما أنه أعطانا الكتاب المقدس لكي يعلمنا من أين أتينا وما هو هدف وجودنا على الأرض وإلى أين سنذهب بعد ذلك. وبالطبع لا يمكن استنباط معلومات كهذه أو التحقق منها في أحد مختبرات الأبحاث. ومع هذا، حيث إن الكتاب المقدس يتعامل مع كل جوانب الحياة، فلا عجب أنه يتضمن أيضا معلومات عن العالم الطبيعي لم تكن معروفة عند الإنسان عندما كتبت الأسفار المقدسة. سوف نتناول سبعة نماذج دون فيها كتاب الله بيانات علمية قبل فترة طويلة من اكتشاف علماء اليوم لها، وفي فصول لاحقة سوف نشير إلى مقاطع أخرى من الكتاب المقدس نكتشف من خلالها حقائق علمية مذهلة. أولاً، كروية الأرض. تعلم غالبية كتب التاريخ المعاصر أن اليونانيين في سنة 500 قبل الميلاد كانوا أول من طرحوا نظرية كروية الأرض، كما أن فلاسفة اليونان استنتجوا أنه لا يمكن للأرض إلا أن تكون كروية، لأن الشكل الكروي هو أكمل شكل من وجهة نظرهم. لكن قبل ذلك بأكثر من 1000 سنة كان النبي أيوب قد أعلن أن الله يمد الشمال على الخلاء ويعلق الأرض على لا شيء، رسم حدا أو دائرة على وجه المياه عند اتصال النور بالظلمة. سفر أيوب 26:7-10. وقبل 400 سنة من زمان اليونانيين أعلن النبي سليمان أن الله رسم دائرة على وجه الغمر. سفر الأمثال 8:27. وفي سنة 700 قبل الميلاد، أي قبل 200 سنة من ظهور فلاسفة اليونان، أعلن إشعياء النبي الجالس على كرة الأرض. سفر إشعياء 40:22. وكلمة دائرة باللغة العبرية تعني أيضا كروي. إذن من كان أول من تكلم عن كروية الأرض؟ اليونانيون أم الله؟ أجل، الله الذي هو مهندس هذه الأرض هو أول من تكلم عن هذا الأمر. ثانيا، دورة المياه. يتحدث سفر أيوب أيضا عن دورة المياه، لأنه يجتذب قطرات الماء ويجعل سحبه تهطل أمطارا، تسكبها السماوات وتصبها بغزارة على الإنسان. أهناك من يفهم كيف تنتشر السحب وكيف ترعد سماؤه؟ سفر أيوب 36:27-29. هكذا يصف الكتاب المقدس دورة المطر التي تكون أولا بخارا، ثم تتكاثف إلى قطرات صغيرة من الماء في الغيوم، ثم تتحد لتكون قطرات ماء أكبر تتغلب على الرياح التي تعلقها في الهواء. كما يذكر أيوب كمية الماء الهائلة الممكن أن تحبس عن طريق عملية التكثيف في الغيوم. يصر المياه في سحبه فلا يتمزق الغيم تحتها. سفر أيوب 26:8. ثالثا، أم واحدة. قبل 3500 سنة كتب النبي موسى ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي. سفر التكوين 23. وفقا للكتاب المقدس فإن جميع البشر ينحدرون من أم واحدة، لكن علماء نظرية التطور لم يقتنعوا بهذه الحقيقة حتى سنة 1987. فبعد تحليل دقيق جدا لجزيئات عديدة مأخوذة من المشيمة من أناس من جميع أنحاء العالم، وهي رموز وراثية منقولة دون أي تشوه من الأم إلى الجنين، كانت نتيجة البحث هي أن جميع البشر الموجودين اليوم هم من سلالة أنثى واحدة. بعد هذا ببضع سنوات استنتجت دراسات أخرى أن جميع البشر هم من سلالة أب واحد، لكن هؤلاء الباحثين لم ينتبهوا إلى أن كل الجهود التي بذلوها والأموال التي أنفقوها تؤكد صحة الكتاب المقدس. رابعا، الحياة في الدم. قال النبي موسى أيضا لأن نفس الجسد هي في الدم. سفر اللاويين 17:11. وهذه الحقيقة لم يفهمها المجتمع الطبي إلا مؤخرا بعد أن استمر الأطباء في ممارسة طريقة الفصد، أي إخراج الدم من أجزاء معينة من الجسم كإجراء علاجي حتى القرن 19. خامسا، شيخوخة الأرض. قبل 3000 سنة كتب النبي داود أن الأرض سوف تبلى وتتغير ذات يوم مثل ما يحدث لملابسنا. المزمور 102:25-26. والعلم الحديث يقول إن كوكبنا يتباطأ، وأن قوته المغناطيسية تضعف، وأن طبقة الأوزون التي تحميه تترقق. سادسا، خرائط البحار. كتب أيضا النبي داود عن طرق البحار. المزمور 8:8. وقد عملت عبارته الصغيرة هذه على إلهام الأدميرال البحري ماثيو فونتين موري من عام 1806 إلى 1873 لتكريس حياته لاكتشاف هذه التيارات البحرية وتوثيقها. فقد فكر أنه طالما أن الله تكلم عن طرق في البحار فبوسعه هو أن يرسم خرائط لهذه الطرق. وبالفعل قام موري بهذا العمل وأصبح يعرف بأبو خرائط البحار. سابعا، علم الفلك. منذ حوالي 2000 سنة كتب الرسول بولس مجد الشمس شيء ومجد القمر آخر ومجد النجوم آخر، لأن نجما يمتاز عن نجم في المجد. كورنثوس الأولى 15:41. فقد تبدو جميع النجوم متشابهة للعين المجردة، لكن اليوم ومن خلال المناظير القوية وأسلوب تحليل الضوء يؤكد لنا علماء الفلك أن النجوم تختلف بعضها عن بعض كليا في اللون والبريق. بعض النجوم تبدو صفراء مثل الشمس، والبعض الآخر أزرق أو أحمر. كل نجم متميز عن غيره. كيف أمكن لبولس أن يعرف هذا في القرن الميلادي الأول؟ رغم أنه بإمكاننا أن نذكر أمثلة كثيرة أخرى عن العلم في الكتاب المقدس، إلا أننا نكتشف ما يلي من خلال هذه الأمثلة السبعة. رغم أن الكتاب المقدس ليس كتاباً علمياً، إلا أنه حين يتحدث عن شيء علمي فإنه يكون دقيقاً وعلى صواب. البعض يصف الإيمان بالكتاب المقدس بأنه إيمان أعمى، لكن هل هذا صحيح؟ أم أنه إيمان ذكي لأنه قائم على حقائق مؤكدة لا يمكن دحضها؟ فإن كان العلم الحديث يتفق بدقة مع ما يقوله الكتاب المقدس، فهل نكون أغبياء أم حكماء حين نقبل هذه الكتابات على أنها صحيحة؟ حتى عندما تعلم أشياء لا يمكننا أن نبرهن صحتها أو أن نفسرها تماماً. الله لا يطلب منا أن نلغي عقولنا، بل إنه زودنا بالعديد من البراهين الكثيرة، أعمال الرسل وحتلاته التي تؤكد أن كتابه جدير بالثقة. في الفصل السابق تفحصنا بعض البراهين التي تبين أن العهدين القديم والجديد هما أفضل كتابين محفوظين من العصور القديمة. لكن ماذا عن المعلومات الواردة في الأسفار المقدسة؟ هل يمكن الوثوق بها؟ يزود الكتاب المقدس الباحثين والمشككين بآلاف الفرص لفحص دقته، إذ إن كل صفحة فيه تذكر أسماء أو أماكن أو أحداثاً تاريخية. ترى ماذا يكشف لنا التاريخ والجغرافيا وعلم الآثار؟ حاول الكثيرون ولعدة قرون أن يشككوا في صحة الكتاب المقدس التاريخية، وأحد هؤلاء المشككين هو السير والتر رامسي 1851-1939، وهو واحد من أعظم علماء الآثار على مر العصور، وحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1904. كان رامسي متأكداً في فترة شبابه بأنه لا يمكن الوثوق بالكتاب المقدس، لكن اكتشافاته غيرت تفكيره ودفعته لأن يكتب: البشير لوقا هو مؤرخ تاريخي من الدرجة الأولى، فتصريحاته ليست مجرد حقائق جديرة بالثقة، بل يجب أن يوضع هذا المؤرخ جنباً إلى جنب مع أعظم مؤرخي التاريخ. كان لوقا طبيباً ومؤرخاً وتابعاً للمسيح وكاتباً لكل من الإنجيل الذي يحمل اسمه الإنجيل بحسب البشير لوقا وسفر أعمال الرسل، وهذان السفران يشيران إلى 95 موقعاً جغرافياً، 32 بلد و54 مدينة وتسعة جزر، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات والأحداث التاريخية. وقد حاول النقاد جاهدين أن يجدوا تعارضاً بين ما دونه لوقا وبين ما تكشفه علوم الآثار والجغرافيا والتاريخ، لكن آمالهم خابت لأن كتابات لوقا أثبتت دقتها التامة. ولتوضيح ذلك تعال بنا ننظر إلى جملة واحدة وردت في الإنجيل بحسب البشير لوقا. هذه الجملة كتبت لتأكيد الخلفية التاريخية لخدمة يسوع الناصري على الأرض. وفي السنة 15 من سلطنة طيباريوس قيصر، إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية، وهيرودس رئيس ربع على الجليل، وفيلوبوس أخوه رئيس ربع على إيطورية وكورة تراخونيتس، وليسانيوس رئيس ربع على الأبيلية في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافة، كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا في البرية، إنجيل لوقا 3:1-2. هذه الأسماء والتفاصيل تجعلنا نتساءل: هل كان لوقا على حق؟ لمعرفة الإجابة عن هذا السؤال تعال بنا نختبر صحة أربعة أسماء وردت في هاتين الآيتين. أولا، يشير لوقا إلى الإمبراطور الروماني طيباريوس قيصر والوالي بيلاطس البنطي. هل كان فعلا شخصيتين تاريخيتين؟ هل كانا يحكمان في نفس الوقت؟ في سنة 1961 وفي الجزء المرمم من مسرح هيرودس في قيصرية، وهذا أيضا ذكره لوقا في سفر أعمال الرسل 12:19-24، تم اكتشاف حجر ارتفاعه متر عليه كتابة منقوشة تؤكد أن بيلاطس البنطي كان واليا بالفعل في الوقت الذي كان فيه طيباريوس قيصر سلطانا. وقد كتب المؤرخ العالمي يوسفوس سنة 37-101 ميلادية أيضا عن نفس هذه الشخصيات والأماكن والأحداث. إذن كان لوقا على حق. كذلك يذكر لوقا أيضا ليسانيوس كرئيس ربع، واحد من أربعة حكام مشتركين على أبيلية في مقاطعة سوريا. ولسنين طويلة تمسك العلماء بهذه المعلومة ليظهروا أن لوقا كان على خطأ، لأن المؤرخين لم يكونوا يعرفون إلا ليسانيوس واحدا فقط، ألا وهو حاكم مقاطعة خاليكيذا أو خاليكيس في اليونان، والذي قتل قبل 60 سنة من الفترة التي كتب عنها لوقا سنة 27 ميلادية. لم يكن المؤرخون يعرفون أي شيء عن ليسانيوس رئيس ربع أبيلية في سوريا، إلى أن تم العثور على كتابة منقوشة قرب دمشق يعود تاريخها إلى ما بين سنة 14 و29 ميلادية، وتحمل اسم ليسانيوس رئيس الربع. إذن كان هناك بالفعل رجلان اسمهما ليسانيوس. إذن كان لوقا على حق. كتب لوقا أيضا عن قيافة، أحد رؤساء الكهنة في الهيكل اليهودي عندما كان يسوع على الأرض. وفي شهر كانون الأول ديسمبر من سنة 1990 اكتشف بعض العمال قبر أسرة قيافة بالصدفة أثناء تعبيدهم لطريق يقع جنوب أورشليم القديمة. وبالطبع فقد تم استدعاء علماء الأثار إلى ذلك المكان. احتوى القبر 12 صندوقا حجريا تحوي عظاما، ومن بين هذه الصناديق كان هناك صندوق مزين أكثر من الصناديق الأخرى نقش عليه اسم يوسف بن قيافة، وهو الاسم الكامل لرئيس الكهنة الذي قام باعتقال يسوع. وبداخل الصندوق كانت هناك بقايا رجل في 60 من عمره، وهي تعود على الأرجح إلى قيافة المذكور في العهد الجديد. إذن كان لوقا على حق. علق عالم الآثار المعروف نيلسون جلوك بالقول: يمكنني أن أصرح بأنه لا يوجد أي اكتشاف في علم الآثار يتعارض مع أي إشارة له في الكتاب المقدس، بل على العكس، فإن نتائج الأبحاث الأثرية تؤكد بدقة ووضوح متناهيين صحة المعلومات التاريخية الواردة في الكتاب المقدس. لكن ما يقال عن الكتاب المقدس لا يمكن أن يقال عن الكتب التي تقدسها أديان العالم الأخرى. فمثلا أظهرت الاكتشافات الأثرية أن كتاب المورمون يتعارض مع التاريخ والجغرافيا. وقد علق عالم الآثار جوزيف فري، وهو رئيس قسم علم الآثار في جامعة ويتن الأمريكية، في خاتمة كتابه علم الآثار وتاريخ الكتاب المقدس بهذه الكلمات: لقد قلبت صفحات سفر التكوين ولاحظت أن كل أصحاح من أصحاحاته 50 إما يحتوي اكتشافا أثريا أو يؤكده اكتشاف أثري ما، وهذا ينطبق على غالبية أصحاحات الكتاب المقدس الأخرى في العهدين القديم والجديد. في الوقت الذي تؤكد فيه المعلومات الأثرية صحة الكتاب المقدس وتعترف به مرجعا تاريخيا دقيقا، فإن علم الآثار لا يقدر أن يثبت حقيقة الوحي المقدس. ورغم وجود تصريحات علمية هامة في الكتاب المقدس، إلا أن العلم لا يقدر أن يبرهن على أن كتابا ما هو كلمة الله بالفعل. ويجدر بنا أن نقول هذا لأن البعض يحاولون إقناع غيرهم بأن الكتاب الذي يؤمنون به هو كتاب الله بسبب احتوائه معلومات علمية صحيحة. لا يمكن إثبات أي حقائق روحية عن طريق الاكتشافات العلمية، ولا يمكن للحقائق العلمية أن تثبت أن كتابا ما هو من عند الله. فإبليس الموجود منذ زمان طويل يعرف الكثير عن العلم أيضا، لذلك سوف نتقابل أثناء رحلتنا في رحاب الكتاب المقدس مع إبليس أو الشيطان الذي كان قبل سقوطه ملاكا لكنه أصبح بعد ذلك عدوا لله. أما الآن فيكفي أن تتذكر فقط أن إبليس ذكي جدا، وأنه يستطيع أن يوحي للبشر بكتابة أشياء مؤثرة. كان النبي دانيال رجلا حكيما استخدمه الله لكتابة واحد من أعمق الأسفار المقدسة، لكن إبليس وهو الروح المعاند لله أحكم من دانيال، سفر حزقيال 28:3. فالشيطان هو العقل المدبر للديانات الزائفة، وهو ماهر في فن الخداع. وكلمة إبليس نفسها تعني المشتكي أو المفتري. وهناك مثل عربي يلخص هذا الخطر: حذاري، فبعض الكاذبين يقولون الحقيقة. بعض الديانات تدعي أن كتبها من عند الله بسبب أسلوب الكتابة الذي لا يمكن لبشر أن ينتجوه. فكما كتب أحمد في رسالته الإلكترونية: القرآن هو أعظم معجزة أرسلت إلى نبي، حاول أن تكتب آية مشابهة ولو من بعيد لإحدى آيات القرآن، لن تستطيع أن تفعل هذا وإن كنت من فطاحل اللغة العربية. لا يوجد في العالم كتاب أعظم من القرآن، إذا استطعت أن تبرهن العكس فافعل. هذا التحدي الذي أعلنه أحمد أساسه آية من السورة الثانية في القرآن، والتي تقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة 2:23. الصعوبة في هذا الادعاء هو أنه لا يمكن إثباته أو عدم إثباته. وللتوضيح، افترض أنني أقمت مسابقة فنية للوحة رسمتها بنفسي، وأقمت نفسي حكما وأعلنت أنني الفائز، ثم تحديت المتسابقين الآخرين قائلا: لا يقدر أحد أن يرسم مثلي، وإذا شككتم في أنني أعظم رسام في العالم حاولوا أن ترسموا لوحة مثل التي رسمتها. هل هذا يبرهن أن لوحتي هي الأفضل وأنني أعظم رسام؟ كلا. لكن في نفس الوقت لن يقدر أحد أن يبرهن أنني على خطأ. لماذا؟ لأن كل شخص يرى الجمال من زاويته الخاصة. وهكذا هي الحال مع جمال الأدب الموزون، إنه أمر شخصي أو نسبي. الكتاب المقدس غني بالشعر العبري الجميل والأنماط الرقمية التي يصعب استيعابها. رغم ذلك، فإن الله لا يتوقع منا أن نصدق كلمته بسبب ذلك الأدب البليغ. وكما أنه لا يمكن للعلم أن يبرهن وجود وحي إلهي، فلا يمكن للعبارات الجميلة المتناغمة أن تؤكد أن كتابا ما هو من عند الله. من الحكمة أن نتذكر دائما أن إبليس المخادع الأكبر يستطيع أيضا أن يوحي بشعر عجيب وأمور طنانة. رسالة يهوذا الآية 16. والكتاب المقدس يحذرنا بأن لا ننخدع بالكلام الطيب والأقوال الحسنة التي يخدعون بها قلوب السلماء. رسالة رومية 16-18. ولا سيما عندما تتعارض تلك الكلمات مع خطة الخالق ورسالته المعلنتين منذ الأزل. إذن لا يمكن للعلم أو الشعر أو علم الآثار أن يثبت أن كتابا ما هو كلمة الله بالفعل. فمثل هذا الدليل المتعلق بالوحي الإلهي يجب أن يبنى على مجلس قضائي أعلى، على دليل أقوى وغير قابل للجدل. وهذا هو الدليل الذي سنتأمل فيه الآن.